أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أمس أنه يجوز أن يأخذ الضامن رهنا من المضمون عنه فيقول له أضمن لك دينك بشرط أن ترهن عندي بيتا بعد الرهن، لا مانع منه، فيكون هذا الرهن وثيقة ضمان إلى الدين الذي ضمنه الضامن. فعند إعطاء المال إلى المضمون له يرجع على الضامن، فإن كان عند الضامن مال أخذه، وإن لم يكن عنده مال يتمكن من أن يبيع العين المرهونة ويأخذ ماله ثم يرجع له الباقي. هذا هكذا رهن لا مانع منه، ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأنه ليس مراد الماتن هذا الضمان الذي هو أن يأخذ الراهن الضامن من المضمون عنه رهنا، ليس، وإنما يقول وإنما مراد الماتن هو أن يأخذ المضمون له من الضامن الرهن، مو أن يأخذ الضامن من المضمون عنه الرهن، أن يكون قبول المضمون له للضمان بشرط أن يرهن الراهن الضامن عنده شيئا، بنحو باكر المضمون له إذا الضامن ما أطاه عنده يوم ما عنده، ماكو فرق، عند الضامن أمواله ما أنطاه، يوم ما عند الضامن أمواله ما أنطاه، يتمكن حينئذ المضمون له من أن يبيع العين المرهونة ويأخذ أمواله ويرجع الباقي إلى الضامن. إنما مراد الماتن هذا، إنما يا بديش، إنما مراد الماتن هذا، وإنما نظر الماتن المستفاد من قوله فيرهن بعد الضمان. عبارة الماتن هاي يجوز الضمان بشرط الرهانة، الضمان بشرط الرهانة الذي أمرني المضمون عنه بالضمان، فأضمن مشروطا بأن يرهن، فأضمن مشروطا بأن يرهن عندي، أو المضمون له يشترط علي الضمان فيقول قبلت هذا الضمان بشرط أن ترهن عندي، مطلقة يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان. إذا يرهن بعد الضمان يقول هاي جملة يرهن بعد الضمان شاهد على أن المراد هو أن يأخذ المضمون له من الضامن الرهن، ليش؟ لأنه قال فيرهن بعد الضمان. أول أنا أضمن له دينه، هو يقول لي قبلت ضمانك بشرط أن ترهن عندي بيتك، بعد الضمان أن أرهن عند بيتي، شرط الفعل. هاي العبارة فيرهن بعد الضمان دليل على أن مراد الماتن من الضمان ذاك الضمان الذي يكون للمضمون له على الضامن، مو للضامن على المضمون عنه. فيرهن بعد الضمان، خب أنا المضمون له مضمون عنه، إذا قال لي اضمني أنا أقول له ما يخالف أضمنك، لكن بعد الضمان ترهن عندي بيتك بشرط، أضمن لك لكن بشرط شنو؟ أن ترهن بيتي عندك، فأقول للمضمون ضمنت لك دينك الذي على فلان. ثم بعدين المضمون عنه يجي شي يسوي يرهن، شلون ضمان بعد رهن بعد الضمان؟ ايش معنى هذه الجملة تعين أن المراد للماتن هذا الضمان مو هذا الضمان؟ لماذا؟ ليس في هذه الجملة دلالة على أن نظر الماتن إلى هذا الضمان مو إلى هذا الضمان. لحظة، فيمكن أن نقول بأنه يجوز الضمان بشرط الرهانة شامل للإثنين، لأنه في هذا المراد شرط الفعل. هسا هو يشرط علي بعد الضمان أن أرهن أو أنا أشرط عليه بعد الضمان أن يرهن؟ شو الفرق بيناتهم؟ يرهن بعد الضمان ما مختص بهذا الرهان، يرهن بعد الضمان هم مختص بهذا الضمان. هذا الذي هو شنو كلام الماتن بنحو شرط الفعل. ثم بعدين يقول بل الظاهر جواز اشتراط الكون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة. هذا كأنه الأول شنو كان على نحو شرط الفعل، ثم بعدين يجوز أن يكون أنه الرهان الذي يأخذه المضمون له من الضامن أو يأخذه الضامن من المضمون عنه يكون على نحو شرط النتيجة. شنو الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة؟ بس هذا دائما تتردد عندنا، هل هو بنحو شرط الفعل أو هو بشرط نحو شرط النتيجة؟ الذي يوضح هذا فمثال احنا نضربه بالنسبة إلى الزوجة، هذا هواية إلى أثر. يقول تقول المرأة هذا الزوج ما معلوم شنو شي يطلع، إذا طلع زوج إذا طلع مو زين أنا شو أسوي؟ احنا دائما في أسئلة تجينا من الخارج نقولهم أنت اشرط عليه أن تكوني وكيلة عنه في طلاق نفسك متى ما شئت وإلى حصول البينونة، أن تكوني وكيلة مو تشترط عليها أن يوكلك، أن يوكلك شرط فعل، باكر ما يوكلك يعصي، هذا هو كل ما في الأمر يعصي ما يوكلك، انت اشترطت علي ان يوكلك شرط فعل، خو باكر ما يوكلك يعني ما يجعلك وكيلة شرط فعل. احنا لا نقول ايش لدي اشترطين شرط فعل، اشترط شرط نتيجة في نفس عقد الزواج. اذا قال لي زوجتك نفسي على مهر كذا تقول قبلت بشرط ان اكون وكيلة عنك، مو توكلني بنفس هذا العقد ان اكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى ما شئت وإلى حصول البينونة. بعد هاي الوكالة مشروط عليه في عقد النكاح، ما يقدر بعد يعزلها، فإذا طلع مو خوش آدمي هي وكيلة عنه، مو بعد تحتاج أن يوكلها وذاك الوقت يعاند وما يوكلها، تقول وكيلة عنه، فشافته مو خوش آدمي عندها وكالة في الطلاق، تذهب أمام شاهدين عادلين تقول بوكالتي عن زوجي طلقت نفسي. فإذا رجع مرة ثانية يطلق نفسه لأنه عنده وكالة مستمرة، بخلاف ما ذكرت أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي وما قالت إلى حصول البينونة، فالمرة عملت الوكالة خلاص سقطت. إذا طلقها ورجع بعد ما يقدر يطلق نفسه مرة ثانية، هذا شرط النتيجة، بخلاف ما إذا اشترطت عليه أنه يوكلك في الخوف بعد الطلاق طلع مخاشا ما قلت له وكلني ما وكلك، بل يجب علي أن يوكلك لكن ما وكلك عصا ما تقدر لنا عليه شيء. هذا فرق الفعل، شرط الفعل هو أن يوكلك يفعل التوكيل، شرط النتيجة لا تكون وكيلة عنه بنفس العقد. هنا يقول يجوز الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل، هدول يقول بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا مو أنه ترهن، مو ترهن بنفس هذا القبول أنا أضمنت وهذا الضمان في نفسي عقد الضمان، أنا شنو يصبح الملك الفلاني رهنا. هذا شرط النتيجة، بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان. شو تريد تقول؟ شنو؟
حسب أن يكون هذا للمضمون له الشرط،
لا
للمضمون عام. إذا كان للمضمون عام زين، فما أدى الضمان، لكن المضمون له مليار. إذا صار للمضمون له الشرط
توديع صح،
إذا صار للمضمون له الشرط
الرهن،
للمضمون له الشرط، إذا ما يطير
يأخذ المضمون له من العين المرهونة.
إذا هذا شرط على المضمون، فما المضمون؟
أخذ من العين المرهونة. مو أنا قلت له ما يخالف أضمنك، لكن بشرط أن يكون الملك الفلاني رهنا عندي أو ترهن عندي الملك الفلاني. رهنت يجب عليه أن شنو يرهن عندي الشيء الفلاني، أو يكون ذلك الشيء الفلاني رهنا عندي، فإذا ما أعطاني أرجع عليه. شنو واضح حس هذا؟ فقوله فيرهن بعد الضمان ما بدلالة على اختصاص الضمان بأن يكون للمضمون له على الضامن، لا يمكن أن يكون للضامن على المضمون عنه أيضا. هذا مفتاح المسألة. فيشمل الاثنين. هالدور هسا نجي نقول أنه هذا الشرط شرط الرهان يمكن تعريض بكلام السيد الحكيم. السيد الحكيم يقول لا يمكن أن يكون بنحو شرط النتيجة. سيجينا كلام من الطرف. يمكن أن يكون بنحو شرط النتيجة، أي أن يشترط الضامن عند عقد الضمان على المضمون عنه، الضامن على المضمون عنه، أو المضمون له على الضامن، أن يكون الملك الفلاني، العمارة الفلانية، البيت الفلاني رهنا، مو ترهنة، ترهنة شرط فعل، رهنا. فإن رضي الضامن مع المضمون عنه أو رضي المضمون عنه مع الضامن صح الضمان والرهن معا. يعني في الحقيقة أكو عقدين، عقد في الضمان بيني وبين المضمون عنه، عقد بيني وبينه حينما يأمرني بالضمان أقول له بشرط أن يكون الملك الفلاني رهنا عندي عندما أضمن، ثم أضمن فيقوم بنحو شرط النتيجة. أو المضمون له حينما يشترط علي ويقول قبلت ضمانك بشرط أن يكون الملك الفلاني رهنا عندي، أقول له نعم. خب فعقديا إما شرط نتيجة بل يعقد وحده، وإما شرط فعل أنه بعدين تجي تعقد عدي عقد الرهن. فشرط النتيجة هذا الذي نقول أنه لا مانع من أن يكون الشرط بنحو شرط النتيجة، أقول المضمون له يقول قبلت ضمانك لديني على ابني بشرط أن يكون الملك الفلاني رهنا عندي، أقول بل تم هذا الشرط في ضمن عقد الرهان، في ضمن عقد الضمان، وعلى نحو شرط النتيجة. شرط هذا الرهان أنشأناه بما؟ أنشأناه بالشرط، عقد الرهن، عقد الضمان، قلت له ضمنت لك، هو قال قبلت، ينشأ بالعقد. لكن هذا شرط النتيجة الذي في عقد الضمان أنشأناه بأي شيء؟ برهنت وارتهنت، مو بعقد، أنشأناه بالشرط. كل أمر اعتباري لا يعتبر فيه لفظ خاص يصح إنشاؤه بالشرط، كل أمر اعتباري ليس له ألفاظ خاصة، لم يجعل له الشارع ألفاظ خاصة، يصح إنشاؤه بالشرط، كما إذا قلت لك بعتك كتابي هذا بشرط أن يكون بنايتك ملك إلي، قل بيع لا يعتبر فيه لفظ خاص، يمكن إنشاؤه بلفظ بعته ويمكن إنشاؤه بالشرط. بعتك كتابي هذا بشرط أن يكون الملك الفلاني هبة لي. الهبة لا ليس لها ألفاظ خاصة، يصح إنشاءها بعقد الهبة ويصح إنشاءها بالشرط أيضا. لا احنا شوفوا احنا الآن قاعد نعد العقود التي لا يعتبر فيها ألفاظ خاصة، منها الملكية، منها الملكية الحصرة بالهبة، منها بعتك كتابي هذا بشرط أن يكون مالك الفلاني مضاربة عندي، يصح إنشاء المضاربة بالشرط، كما يصح إنشاؤها بضاربتك يصح إنشاؤها بالشرط. بعتك كتابي هذا بشرط أن أكون أنا عامل مزارعة في مزرعتك، أنشئت المزارعة بالشرط، كما يصح إنشاء المزارعة بعقد المزارعة والذي لا يعتبر فيه لفظ خاص يصح إنشاؤها بالشرط. وكذا الإجارة ونحوها، كل عقد لا يعتبر فيه ألفاظ خاصة كما يصح إنشاؤه بالعقد يصح إنشاؤه بالشرط أيضا. عقد الرهن، طبعا عندنا عقود لا يصح إنشاؤها إلا بالعقد، مثل النكاح، النكاح ليس له إلا ألفاظ خاصة، زوجته ونكحته ومتعته، ما أقدر أقول بعتك كتابي هذا بشرط أن تكون بنتك زوجة لي، أو بشرط أن تكون أختك زوجة لي، أو بشرط أن تكون عمتك التي زوجة، هذا لا يصح، فلا يصح إنشاء عقد النكاح بالشرط. الطلاق كذلك، بعتك كتابي هذا بشرط أن تكون زوجتك طالق، الطلاق لا ينشأ بالشرط، ينشأ بألفاظ خاصة. الضمان أيضا كذلك، الضمان لا ينشأ إلا بألفاظ عقد الضمان، لا ينشأ بالشرط، ولذا قلنا أن الضمان بالزائد ليش شنو باطل، هذا اللي تقوله، لا ذاك يعتبر بألفاظ خاصة. وكذا ضمان العين المستأجرة، لا يمكن إلا بعقد، ماكو عندنا عقد يقول أنه أضمن العين المستأجرة. فهناك عقود يعتبر فيها ألفاظ خاصة بلا كلام لا يصح إنشاؤها بالشرط، وهناك عقود ليس لها ألفاظ خاصة، كما يصح إنشاؤها بالعقد كذلك يصح إنشاؤها بالشرط. الرهن الذي هو محل الكلام، الذي أنشأناه في عقد الضمان بالشرط يصح ولا مانع منه، فإن الرهن لا يعتبر فيه ألفاظ خاصة فيصح أن ننشئه بالشرط. فيقول المضمون له قبلت ضمانك لي بشرط أن يكون بيتك التي أنت جالس به رهنا عندي، فيصح إذن الرهن بنحو شرط النتيجة. ولذا الماتن يقول يصح الرهان في عقد الضمان بنحو شرط الفعل، بل يصح أن يكون بنحو شرط النتيجة. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول، يعلق على قول الماتن، بل الظاهر الذي هو قول الماتن، الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في عقد الضمان، يقول قد ذكرنا في كتاب الإجارة من هذا الشرح المستمسك الإشكال في صحة شرط النتيجة.
أخذه على الإطلاق
شرط النتيجة ليس مطلقا فيه إشكال، ليش التشكيل في شرط النتيجة؟ قل لي وجهه، بس نذكر الوجهين ونشوف ذني الوجهين شنو. الوجه الأول أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك، فلا يمكن أن تكون شرطا، لأن التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له، مين هذا سيجي، ولذا كان له المطالبة به، وإذا امتنع الشرط وإذا امتنع أن تكون مملوكتان امتنع أن تشترط في ملكيتها شرائط، الشرط مملوك والمملوك لا يمكن جعله شرط نتيجة. نعم إذا كانت في العهد جاز أن تكون مملوكتان. فالأول أن الشرائط شنو؟ النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى الملك، فلا يمكن أن تكون شرطا، لأن التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط. الثاني أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له والمشروط، لا جعل نفس المشروط، فإن صيغة الشرط لا تتكفل ذلك، فإذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتا فلا تترتب آثاره، وحينئذ لا نتيجة ولا يجوز ترتب آثارها، وهذا معنى بطلان شرط النتيجة. الشرط مملوك، النتائج لا تقبل أن تكون مملوكة، أن تكون مضافة، فلا يمكن أن تكون شرطا لأن شرط مملوك. الشرط تقدم سابقا، يقول الوجه الثاني أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له والمشروط. الشرط تقدم عندنا سابقا، إما الشرط ربط بين التزامين، إما تعليق التزامي بالبيع على أن يكون العبد كاتب، فإذا لم يتبين فيما بعد أن العبد ليس بكاتب اللي حق ما التزم، اللي حق أن ما التزم، هذا ليس تعليقا في العقد، تعليق في الالتزام، في أن ما التزم يعني أفسخ، هذا جاء الشرط، هذا أحد معنى الشرط، إما تعليق الالتزام بالعقد، العقد عقد منجز لكن التزامي به وأعلقه، إذا العقد كاتب العبد كاتب أنا التزامي مستمر وما أقدر أفسخ التزامي، وإذا العبد مكاتب أنا إلي حق أن أفسخ وأن لا أبقى ملتزما، هذا أحد معني الشرط. والشرط الثاني تعليق العقد على التزام الزوج بأن لا يخرجها من بلدتها، تعليق عقد الزواج من الزوجة على أن يعطيها كل يوم 100 دينار، تعليق العقد على التزام الزوج، هذا التعليق ماكو بمانع ولو تعليق في العقد، لكن تعليق على أمر الواقع، المفروض أن الزوج ملتزم، يقول ما يخالف أنا أعطي كل يوم 100 دينار، هذا الشرط. إما تعليق الالتزام على شيء، وإما تعليق العقد على التزام الزوج، يو هذا وهذا الثنية، يو هذا وهذا. الأول إذا العبد طلع مكاتب ينتجنا أنه يجوز لنا فسخ العقد ولا نبقى ملتزمين به. الثاني إذا الزوج ما أنطني الدينار تتمكن الزوجة من أن تلزمه بالشرط، وقد يكون الثنيا كما في العقود التي تكون قابلة للفسخ، عقد الإجارة علقت التزامي بالعقد على الخياطة الخارجية وعلقت العقد على التزامك بالخياطة، اثنينهن موجودات فاثنينهن ثبتا إلي. إذا الشرط هذا يو هذا يو اثنينهم، فمعناه أن الشرط ليس مملوكا للشارط بل هي لحق المطالبة به، لكن مملوك للشارط لا، شنو؟ لأن الشرط مملوك للشارط، ولأن الشرط مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط هو أصلا الشرط ربط بين التزامين مو تمليك، فين تمليك؟ منو؟ منو الذي خصه؟ كلامنا ويا السيد الحكيم، ما علينا بسيد الخوري، أقول كلامنا ويا السيد الحكيم، لا إله إلا الله. آخر هذا شرط النتيجة هو فقط شرط الفعل ما يمكن صحيح، وأنا قاعد أتكلم شرط النتيجة.
إن النسخ من هو الضامن والمضمون له، بس إذا صار ويا المضمون
أخذ الضمان مو قابل للفسخ.
تعليق
أقول هذا تقول أنه المضمون له إذا ما يفسخ، لا مو يفسخ.
تعليق
السيجي الآن ليش خرب الدرس الآن يجي الآن إحنا قاعد نقول أن سيد الحكيم قال بأن شرط النتيجة غير ممكن، لأن شرط مملوك، لأن الشرطين مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له. تمليك ما هو ظل التزام، الشرط إما التزام بالنحو الأول إما التزام بالنحو الثاني إما اثنينهن. شنو الشرط مملوك؟ من اجى الشرط مملوك؟ من اجى أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك؟ جعل تمليك وأنا أكون ولا أكون جعل تمليك. إذا العبد مو كاتب أنا ما التزم، اللي حق ما التزم فيما بعد. إذا الزوج مات كل يوم 100 دينار أنا أقدر ألزم، أرجع إلى القضاء وأقول للحاكم أقول عندنا شرط، شرط لزم الحاكم يلزم أن يعطي كل يوم 100 دينار وأنا أكون تمليك. شرط مملوك له حق، وله حق المطالبة، معنى له حق المطالبة يعني أنه مملوك إليه. فإذا ما ذهب إليه السيد الحكيم، ولذا السيد السرزوري رحمة الله عليه يقول في رد القول بعدم إمكان شرط النتيجة، يرد السيد الحكيم يقول ما نصه أن عدم إمكان شرط النتيجة في المقام لدعوى أن الشرط تمليك ولا يتصور التمليك في النتيجة، يقول ما نصه هو مجرد دعوى، إذ الشرط نحو التزام وتعهد خاص. وين أكو ملكية؟ مملوك، تعهد والتزام خاص. هذا سيد الخوي يقول يجوز أن يكون الشرط نحو شرط النتيجة كما ذهب إليه الماتين، وخلافا للسيد الحكيم. ولذا السيد الحكيم نفسه رحمة الله عليه يقول هو نفسه يجاوب تقريبا، يقول تكملة لعبارته المتقدمة ثم إن الإشكالين مملوك وأن شرط تمليك، ثم إن الإشكالين المذكورين إنما يتوجهان على شرط النتيجة بناء على أن مفاد الشرط تمليك المشروط له للمشروط كما يقتضيه مناسبته مع شرط الفعل. وأما إذا كان مفاد الشرط مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط فيكون مفاده إنشاء المشروط وهو النتيجة في ضمن العقد فلا بأس به، لكن الصحيح عنده أنه مملوك. لا مو مملوك، التزام. النتيجة أنه الشرط مو تمليك للنتيجة، الشرط ليس له مجرد التزام. وهذا هو السر في صحة شرط الرهن بنحو شرط النتيجة، أن الشرط هنا ليس إلا الالتزام، إما على النحو الأول إما على النحو الثاني وإما اثنينهم. فالرهن ليس فيه سبب خاص، لا يعتبر فيه لفظ خاص، كما يصح إنشاؤه بالعقد يصح إنشاؤه بالشرط. السيد السبزواني رحمة الله عليه يقول هاي العبارة تعتبر الرهن تعتبر في سببيته صيغة خاصة، الرهن يقول تعتبر في سببيته مثل النكاح، والعرف يرى أن الشرط من جملة أسباب الرهن. إذا يعتبر فيه ألفاظ خاصة شلون يكون الشرط من جملة أسبابه؟ شلون؟ إذا الرهن يعتبر يعني رهنت، هذا هو، كيف يكون الشرط من جملة أسبابه؟ فالسر في صحة شرط النتيجة هو أنه لا في الرهن لا يعتبر في الرهن ألفاظ خاصة، فكما يصح إنشاؤه برهن تو يصح إنشاؤه بالشرط أيضا، مثل المزارعة والمضاربة والمساقات والوكالة والإيجارة والهبة، كلها لا يعتبر فيها ألفاظ خاصة. بل عندنا الألفاظ الخاصة معتبرة بالنكاح، معتبرة بالطلاق، معتبرة في الضمان بكلا نحوه، عقد الضمان أو ضمان العين المستأجرة، معتبرة في الوقف، بعضهم هم يقول لأن الوقف هم يظل له ألفاظ خاصة. لدي الأربعة في الرهن لا يعتبر ذلك. هذا كله أنه يصح هذا الرهن في هذا العقد بنحو شرط النتيجة. السيد الحكيم يقول حينما يقول الماتن يصح الضمان بشرط الرهن، سيد الحكيم يقول أي شرط الفعل، لا شرط النتيجة، شرط النتيجة سيسكر به. السيد الخوي رحمة الله عليه يجي يقول بلا كلام، المراد من الماتن الذي قال الماتن أنه يصح بنحو شرط النتيجة، إحنا من نقول يصح بشرط النتيجة، وأما بنحو شرط الفعل الذي سيد الحكيم خص به صحة الضمان فليس صحيحا على الإطلاق. بعض الأحيان يمكن أن يكون صحيح وهو نادر، بعض الأحيان وهو الغالب ليس صحيحا. يأتي إن شاء الله غدا أنه هل يصح الضمان بشرط الرهانة على نحو شرط الفعل. سيد الخوي يقول إما أن يكون بهذا النحو وهذا النحو باطل، إما أن يكون بهذا النحو وهذا النحو باطل، إما أن يكون بهذا النحو الثالث وهذا النحو الثالث نادر. إذا كان بالنحو الثالث النادر يبلي صحيح، أما إذا كان بالنحو الثالث الذي هو مو نادر الشائع همة باطل. يأتي تفصيله غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.